سيوفقك الله لما تبغي وتريد.
هدانا الله. هل لك بإحسان تمنه علي وترشدني لرهب الموصل؟
إن قبلني الرب فأنت أمامه الآن يا ولدي.
حقا يا سيدي؟ دعني أقبل يديك يا سيدي.
أستغفر الله.
دعني أقبل يديك.
أستغفر الله. لا تفعل ذلك يا ولدي.
ما أسعد حظي. شكرا لك يا رب. شكرا لك على كرمك.
بل أنا المحظوظ السعيد يا ولدي. عندما يبحث عني من أمثالك،
الشكر لك.
سأكون لك بعون الله نعم الصديق لك والعون للتعرف على شرائع هذا الدين.
وأنا سأخدمك يا سيدي.
أستغفر الله. أستغفر الله.
حقا يا سيدي، لك عندي أمانة بعثها إليك راهب الشام.
حقا؟ وكيف حاله؟
توفي يا سيدي.
ذهب إلى رحمة الله. والله لا أعلم عنه إلا خيرا.
تفضل يا سيدي، هذه هي الأمانة.
اللوح يبدو أنك كنت من المقربين عندها. ما اسمك يا ولدي؟
سلمان يا سيدي.
سلمك الرب من كل سوء. اطمئن يا ولدي، سأجعل منك فقيها في هذا الدين بإذن الله تعالى.
بوركت يا سيدي، بوركت.
مكث سلمان عند راهب الموصل مدة طويلة، ينهل من علوم الدين ويتفقه، حتى وجد الراهب فيه مقدرته وكفاءته، فجعله على تعليم الناس وإرشادهم. وعندما حضرته الوفاة قال له سلمان: أوصني. فقال له راهب الموصل: ما أعلم رجلا بقي على الطريقة المستقيمة التي نحن عليها إلا رجلا بنصيبين. اذهب إليه وبلغه سلامي. فلحق به، وما إن وصل عنده وتعرف عليه حتى رحب به وأنزله خير منزل، وبنى له صومعة ليتعبد بها، فقضى معه شطرا من حياته يشاطره التعلم والمعرفة. وعندما حضرته الوفاة سأله سلمان: أوصني. فقال له:
حفظك الله، حفظك الرب من كل سوء، حفظك الرب من كل سوء يا ولدي. ولكني ما أعرف أحدا على ما نحن عليه إلا رجلا يسكن أطراف عموريا في أرض الروم. اذهب إليه يا ولدي، سلمه هذا اللوح وأعلمه بوفاتي، سيقبلك بإذن الله.
Thank you. وما إن وصل عمورية والتقى براهبها حتى رحب به هو الآخر أشد ترحيب وقربه منه. ودارت بهم الأيام.
غبت عني طويلا يا سلمان، هل ألهتك الماشية عني؟
معاذ الله يا سيدي، إنما وجدتك تحب الخلوة في صومعتك فتركتك تتعبد حتى تفرغ منها. بالمناسبة جلبت شيئا من الطعام لنتناوله سوية يا سيدي.
بورك يمينك، وجودك معي يا سلمان يسعد قلبي كثيرا.
وأنا في خدمتك.
فأنت شاب مخلص وعفيف، الجميع يتحدث عن فضائلك.
بلطف الله.
الحمد لله، فلقد دخل الإيمان قلبك، وقل ما أجد من مثلك بين شبابنا، وما أرى بين عينيك إلا شأنا عظيما سيشملك بإذن الله.
لا زلت في أول الطريق يا سيدي، غايتي الوصول إلى الحقيقة.
ستوفق بها، ستجدها بإذن الله يا ولد، بل وستصل إليها حتما
إن شاء الله. تفضل، تناول شيئا من هذا اللبن.
شكرا لك يا سلمان، لا حاجة لي به. أحس أن ساعتي قد اقتربت ودنا بي الأجل.
معاذ الله، لا كان لك ذلك يا مولاي.
لا يا ولدي، لا تقل ذلك. اعلم أن كل شيء بمشيئة الله وحده،
وهو كذلك،
وهو بين يدي. وما عتبي عليك لغيابك عني إلا لرغبتي في رؤياك قبل مفارقة هذه الدنيا الفانية، ورحيلي عنها هو إنما سأفد على رب رحيم.
ونعم بالله. عفوا يا سيدي.
تفضل يا ولدي، تفضل.
رغم أنني أكره هذا السؤال.
أبدا، سل ما بدا لك يا ولدي، فكل أذن صاغية.
يا مولاي، إنك تعلم حاجتي ورغبتي.
سل يا ولدي، سل.
إلى من توصيني كي أتبعه؟
هيهات يا ولدي، هيهات. لقد ترك الناس دينهم القويم، ولا أعلم أحدا اليوم على مثل ما أنا وأنت فيه.
ماذا تقول يا سيدي؟
ولكن لا بأس عليك يا ولدي، لا بأس عليك. سيبعث الله عما قريب نبيا يهدي بدين إبراهيم الحنفية.
نبي؟
وإنني وجدت ظهوره في السماء بين النجوم.
وما اسمه؟
وقد جاء ذكر ذلك، واسمه في الإنجيل عندما بشر به عيسى ابن مريم بظهور أحمد من بعده.
وأين سيظهر؟
في أرض بين حرتين ذات نخل تدعى الحجاز.
الحجاز، وكيف ليتعرف عليه؟
به آيات وعلامات لا تخفى.
فما علامته؟
بين منكبيه خاتم النبوة، يأكل الهدية ولا يدنو من الصدقة. فإن استطعت أخلص إليه.
سأخلص إليه.
هذه الماشية وتلك البقرات هدية مني إليك، خذها لعلها تنفعك في الوصول إليه.
وعندما تجده بلغه سلامي وسلمه اللوح هذا وقل له يسألك الشفاعة يوم الدين.
وماذا أفعل لو طلب مني ترك ما أنا عليه في هذا الدين؟
افعل ما يأمرك به، صدقه واتبعه فإن الحق معه.
إن شاء الله، ولكن لن أتركك وأنت على هذه الحالة.
ستنطلق إليه فإني مفارقك الليلة.
يبدو على سيمائهم أنهم من العرب، لأسألهم لعلهم يرشدونني لأرض الحجاز. عذرا، ممن القوم؟
نحن من بني كلب، نقصد الحجاز.
حقا؟
نعم، وما في ذلك يا رجل؟
هل لي بصحبتكم إلى هناك وأعطيكم بقراتي وهذه الماشية؟
بقرات وماشية؟
نعم، هي لكم مقابل أن ترشدوني لأرض الحجاز.
حسنا، وهو كذلك. هيا التحق بنا. هيا.
شكرا جزيلا.
كم هو ساذج وبسيط. إنها بقرات سمان وقيمتها أضعاف مضاعفة عما سنبذل عليه.
خالد، يا خالد.
لبيك يا عمر.
تعال هنا يا خالد.
ماذا وراءك يا عمر؟ من هذا الرجل؟
اسمعني جيدا يا خالد، هذا المغفل الساذج وهب بقراته وماشيته كلها مقابل وصوله الحجاز برفقتنا. إنني أشك في أمره، راقبه جيدا مع الاعتناء به، لا تدعه يفلت من بين أيدينا.
وماذا تنوي له يا عمر؟
حالما نصل وادي القرى سأبيعه لأول رجل ميسور الحال يطل علينا، أبيعه كعبد.
ألا تتوقع أنه سيقاومنا؟
كلا، لا أتوقع منه ذلك، فكما يبدو عليه أنه ليس أهلا لها.
حسنا يا عمر، حسنا، كما تحب وترضى.
كما أخبرتك يا خالد، اعتني به وأكرم، لا أريد أن يتعرض له أحد بسوء أبدا حتى نصل وادي القرى.
كن مطمئنا يا عمر.
وما إن وصل الركب وادي القرى ورأى سلمان النخيل هناك حتى اطمأن قلبه وعلم في نفسه أنه اقترب من البلد الذي وصفه راهب عمورية له. وفجأة
أنت يا سلمان، أنت.
ها؟ لبيك.
مد يديك.
يدي؟
أجل.
تفضل. ماذا؟ لماذا تقيد يدي؟ ماذا فعلت لكم؟ اتركني. ماذا اقترفت بحقكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
لماذا؟
اخرس.
ماذا جنيت ب... دعني. ماذا جنيت بحقكم؟ تكلم.
آه.
ألم أدفع لكم بقراتي وماشيتي كلها؟ ماذا تريد بعد؟
لن يكفي ذلك أيها المغفل، لن يكفي ذلك.
يا لكم من طماعين، ماذا تريدون مقابل وصولي لبلادكم إذن؟
عليك أن تدفع أكثر وأكثر.
لن أدفع.
وبما أنك لم تعد تملك شيئا، قررنا بيعك لذلك اليهودي كعبد لسد دينك.
بيعي كعبد؟
أجل.
أين شيمتكم وأنتم عرب؟ أين عهودكم؟
صح، ولا تنطق بشيء.
دعني. طيب طيب، دعني أعمل عندكم، أخدمكم حتى ترضوا عني.
لن يرضينا إلا بيعك كعبد.
تبا لكم، تبا لكم.
إن نطقت بذلك مرة أخرى فسأدبي فمك أيها المغفل.
تبا لكم.
أخرس.
حضرات المستمعين، سنكمل معكم المشوار مع الصحابي الجليل سلمان المحمدي. حتى اللقاء القادم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
يا مصطفى. خير مرسل من ذي الجلال، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي، شفيع للعباد في المعاد، نصير للورى عند الغوالي. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. إن في الصدق نجاة، إنما العقل دليل، يمسك الدنيا الجهول، هكذا أوصى الرسول. عدل سما نور الهدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما سما هدى، يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى، يا مصطفى يا مصطفى. عدل سما
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الثالث من ربيع الثاني عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر آبان عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 2020 ميلادي. في الثالث من ربيع الثاني عام 1292 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة آية الله الميرزا أبو القاسم الكلنتري. وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية في مدارس طهران وأصفهان، سافر الكلنتري إلى مدينة النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية عند كبار الفقهاء والفلاسفة كالفيلسوف الكبير الشيخ مرتضى الأنصاري والفقيه السيد إبراهيم القزويني صاحب الضوابط والملا عبد الله الزنوزي. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد أقفل راجعا إلى طهران واشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية، وكان يولي اهتماما بالغا بالتعليم ونشر علوم آل محمد، بالإضافة إلى اهتمامه بشؤون المسلمين، وهو ما جعل الجماهير المسلمة تلتف حوله. ومن أبرز المؤلفات التي تركها العلامة الميرزا أبو القاسم الكلنتري الاستصحاب، والرسالة في المشتق، ومطارح الأنظار، والمجمل والمبين، والمطلق والمقيد، والمفهوم والمنطوق، بالإضافة إلى مجموعة رسائل في الفقه. في التاسع عشر من تشرين الثاني نوفمبر عام 1977 ميلادي، توجه الرئيس المصري الأسبق أنور السادات إلى فلسطين المحتلة معترفا بالكيان الصهيوني، وكانت أول زيارة يقوم بها زعيم عربي إلى الأراضي المحتلة، أبرم على أثرها اتفاقيات خيانية كبرى باسم السلام. ورغم موجات الاستنكار والإدانة التي عمت العالم الإسلامي، إلا أن السادات قام وبدعم ومساعدة أمريكية بإبرام اتفاقية كامب ديفيد مع الصهاينة عام 1979، وبعد إبرامه للاتفاقية لقي السادات جزاءه العادل إثر إطلاق النار عليه من قبل أحد الضباط المصريين الأحرار في عام 1981 خلال استعراض عسكري احتجاجا على خياناته واعترافه بالصهاينة. وأخيرا وفي 19 من تشرين الثاني نوفمبر عام 1990 ميلادي، وقع زعماء الدول الأعضاء في حلفي الناتو ووارسو في العاصمة الفرنسية على معاهدة إنهاء الحرب الباردة بين الكتلتين الشرقية والغربية، كما تضمنت المعاهدة إنهاء الحرب الإعلامية وتخفيض الحلفين لأسلحتهما. وقد بدأت الحرب الباردة بين الغرب الرأسمالي والشرق الاشتراكي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبروز أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق كقوتين نوويتين، وعلى أثر الإعلان عن انتهاء الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفيتي السابق وانتهاء النفوذ السوفيتي في دول أوروبا الشرقية انتهت بعدها نشاطات حلف وارسو. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201-3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2-65-29-67 ومكرر 09821 مكرر 2-16-26-28. أيضاً يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00-98-93-8-78-40-50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خ خمس دقائق لسلامتك.
الملح والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا نشك مستمعينا في أن الغالبية متفقة على الفرق الكبير الذي تحدثه رشة ملح على الطعام في الطعم والنكهة، وإذا ما يؤكد أحد ما حسن الأخوة يذكر الماء والملح الذي يجمعهم. ندعوكم لتبقوا معنا. أهلا بكم. إن الملح مادة أساسية للمحافظة على صحة جيدة، لكن الإفراط في تناوله يمكن أن ينعكس سلبا على الصحة. فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد من نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. وما ينصح به الأطباء مستمعينا أنه لا ينبغي أن نتناول أكثر من 6 غرامات من الملح يوميا، أي ما يعادل ملعقة صغيرة. هذه هي النسبة التي ينصح بتناولها عند اتباع نظام غذائي صحي للمحافظة على صحة القلب. فالصوديوم الموجود في الملح قد يزيد نسبة ضغط الدم، الذي بدوره قد يرفع نسبة التعرض لأعراض القلب والجلطات. لذا ينصح الأطباء للانتباه إلى الأطعمة التي تحوي كميات من الملح غير الظاهرة للعيان، ومنها الأغذية المصنعة كلحوم النقانق واللحم المحفوظ، الأغذية المعلبة، الشوربات والصلصات، مكعبات المرق ورقائق البطاطس، والفوشار مع البسكويت المالح، والمكسرات المملحة، المخللات والزيتون، والتوابل كسلطة البربيكو وصلصة الصويا، الكاتشاب والخردل. ولا تنسى مستمعنا العزيز المواد المضافة إلى الطعام مثل MSG الموجودة في المأكولات الصينية التي يحبذ البعض تناولها. فكيف نصنع لكي نخفف من نسبة الملح في نظامنا الغذائي؟ وإذا ما تواصلت معنا مستمعنا العزيز ستعثر على الإجابة. شكرا على المتابعة. يقول الأطباء مستمعنا الغالي، ليس عليك التوقف كليا عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الملح، بل الأفضل التقليل من كميتها، وذلك من خلال أولا عدم وضع قنينة الملح على المائدة، لأن الطعم المالح طعم مكتسب، لذلك لا بد من تخفيف هذه العادة تدريجيا. ثانيا عدم الإكثار من الأغذية الحاوية على نسبة ملح عالية، مثل الأغذية المعلبة والمنتجات المخللة، اللحوم المحفوظة والمقبلات المملحة. ثالثا ويمكن تقليل كمية الملح في الطبخ تدريجيا، عبر تحضير أطباق ذات ملح قليل مطيبة ومعززة النكهة من خلال زيادة التوابل، منها البهار الأبيض والأسود من أجل إطفاء النكهة، وإضافة النكهات الغنية كالخضار والثوم والبصل والزنجبيل والفلفل الحلو الطازج. ولربما تنسى ربة البيت وتضيف كمية أخرى من الملح، مما يؤثر على السلامة الصحية للفرد، الذي لا بد أن يعلم بكمية الملح الذي يتناوله لتفادي ارتفاع ضغط الدم. عليها أن تضيف بعض من البطاطس لبعض الأغذية. نحن نتمنى لكم دائما كل سلامة وصحة.
No. إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السمات. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونحن ننهل معا من نصوص أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، وهي تبين لنا أسرار وكنوز المعاني في فقرات هذا الدعاء الشريف، كما يستفيدها علماؤنا رضوان الله تعالى عليهم. وصل بنا الكلام إلى هذه الفقرة: وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين. لا زال الكلام حول فقرات التوسل، أو السؤال السابع من دعاء السمات الشريف. وهذه الفقرة التي قدمنا الكلام عنها هي منطوق الآية من سورة الأعراف. قال تعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. وقد ورثوا مشارق الأرض ومغاربها بعد هلاك العمالقة والفراعنة، وهي أرض مصر والشام، وقد تصرفوا في نواحيها الشرقية والغربية التي باركت فيها للعالمين. هذه البركة التي كانت تبدو بأنواع الخصب والزرع والثمار والعيون والأنهار، وقيل أي أدمت فيها النعم على الأنبياء، وقيل إن بركته العامة إن أكثر الأنبياء بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم التي هي مبادئ الكلمات والخيرات الدينية والدنيوية. وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم. في اليم أي في البحر الذي لا يدرك قعره، وقيل هو لجة البحر. وفرعون لقب لمن ملك العمالقة ككسرى وقيصر ملكي الفرس والروم، ولعتوهم اشتق منهم تفرعن الرجل إذا عتى وتجبر. في اليم إشارة إلى قوله تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. وهذا المعنى يفصله الكلام عن هذه الآية المباركة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كل هذه المعاني وكل هذه الفقرات إنما تشير إلى نصرة الله سبحانه وتعالى لعباده، وإن خالفت مظهر النصرة الإلهية القوانين الطبيعية التي اعتاد الإنسان عليها. نصرة الله سبحانه وتعالى تعني محبة الله لعباده، تعني لطفه بهم ورأفته، وأنه لا يرضى أن يقهروا من قبل الظلمة لذا يغير لأجلهم القوانين الطبيعية والمظاهر الطبيعية، وهو معنى محبة الله سبحانه وتعالى، وهو من فائدة الدعاء أننا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: خمس خصال من لم تكن فيه واحدة منها فليس فيه كثير مستمتع: الوفاء والتدبير والحياء وحسن الخلق، والخامسة تجمع هذه الخصال كلها وهي الحرية.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه، وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء.
سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
قال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط، منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل، كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. أطفال اليمن وضمير العالم، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي. عند ذلك الضمير الذي بات لا أحد يسأل عنه في العالم وأطفال اليمن ومأساتهم، نتوقف في هذا اللقاء. صرخة مدوية أطلقتها منظمة أنقذوا الأطفال الخيرية تؤكد أن عدد الأطفال الذين يقتلون ويصابون في العدوان السعودي على اليمن بات الأعلى من أي وقت مضى، فيما تحذر الأمم المتحدة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء الحرب وأزمة الجوع. المنظمة اعتبرت أن الأطفال الذين يقتلون ويصابون في اليمن يفوق عددهم عن العدد المسجل في وقت آخر، مؤكدة تعرض المدنيين لهجمات عسكرية سعودية تسببت بمقتل أو إصابة أكثر من 29 طفلا خلال الأيام الماضية بعد عودة الاشتباكات العنيفة إلى محافظة الحديدة. ودعت المنظمة الدول المصدرة للأسلحة إلى التوقف عن بيع أسلحة إلى السعودية. صرخت منظمة تزامنت أيضا مع تقرير الأمم المتحدة يؤكد بأن اليمن يواجه ارتفاعا غير مسبوق في سوء التغذية لدى الأطفال بسبب النقص الحاد في الغذاء كنتيجة مباشرة للحرب وانتشار وباء كورونا. كما كشف التقرير عن وجود 100,000 طفل دون سن الخامسة في اليمن معرضون لخطر الموت محذرة من فقدان جيل كامل من الأطفال جراء أزمة الجوع في هذا البلد. إذن عند أطفال اليمن نتوقف وضمير العالم في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتحدي رافقنا. حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا هذا في اليمن التصدي والتحدي. أصوات اليمن، أطفال اليمن معنا في هذا اللقاء لتزين هذه الندوة وهذه اللقاءات من اليمن التصدي والتحدي. نتحدث عن أعداد هائلة من الشهداء، من المعوقين، من الجوع والجوعة. لماذا؟ ما الذنب الذي اقترفوه حتى يجري عليهم ما جرى خلال السنوات الماضية ولا زال يجري؟ من العراق معنا صوت من هناك، رسالة مسجلة للسيد أمين الموسوي، نستمع إليها، وصلتنا طبعا عبر الواتساب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة.
تقولون في عنوانكم أطفال اليمن وضمير العالم، وأنا أقول لكم بالفم الملآن، أين هذا الضمير الذي تنتظرون منه موقفا؟ أبعد كل هذه الجرائم وهذه المجازر، وبعد ما صنفت الأمم المتحدة نظام آل سعود على أنه مرتكب للجرائم، تأتي هذه المنظمة نفسها وتمسح اسم هذا النظام من سجلها الأسود بعد أن أغريت بالمال وشريت الذمم